أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأن هلا هون تبنى القول الثالث الذي يرى أن الاستصحاب لا يجري في سورة مجهولي التاريخ ولا في السورة التي يكون فيها تاريخ ارتفاع عدم الكرية معلوما وتاريخ الملاقات مجهولا، بل يرى أن الاستصحاب لا يجري إلا في السورة الثانية التي يكون زمان ارتفاع عدم الكرية مجهولا وزمان الملاقات معلوما. وقلنا بأن النتيجة التي وصل إليها الشهيد الصدر رحمه الله تعالى تتوافق مع هذا القول على بعض التفصيلات بالنسبة للسورة الأولى. قلنا فيما بعد أراد أن يصحح المسألة، وهو أن يقول صحيح وصلنا في النتيجة إلى نفس القول الثالث، إلا أن هذا لا يعني أننا نتوافق مع صاحب القول الثالث حتى في طريقة الاستدلال على ذلك، بل نختلف معه في الطريقة، إذ أن صاحب الكفاية تمسك بقضية انفصال زمان اليقين عن زمان الشك لإنكار جريان الاستصحاب يرحمه الله في سورة مجهولي التاريخ. وتقدم بيان كلام صاحب الكفاية في ذلك، وناقشه المصنف من ناحية بجواب أو بمناقشة حلية وبمناقشة نقضية. ثم بعد ذلك قال أنه يوجد هناك تفسير آخر لنفس فكرة شبهة انفصال اليقين عن زمان اليقين عن زمان الشك، ولكن بتفسير آخر تكون أكثر انسجاما مع عبارته في الكفاية، حيث أنه يلحظ عنصر الزمان كفاصل ما بين زمان اليقين وزمان الشك، لا كما تقدم عندنا سابقا وهو أنه يلحظ حينئذ زمان ليس الزمان كان هو الفاصل هناك، ليس الزمان، بل كان هناك في هذه الحالة كانت كرية، يعني كان معلوم الكرية، أو بعبارة أخرى كان يوجد عندنا معلومية بانتقاد متيقن سابقا هو الفاصل ما بين زمان اليقين وزمان الشك. ولكن كما قلنا في السورة الثانية في التفسير الثاني لا، جعل نفس الزمان، إذ هذا الذي ينسجم مع نفس طرح الشبهة وهي شبهة انفصال الزمان زمان اليقين مع زمان الشك، لا بد أن يكون الفاصل ما بين الزمنين زمان، فمن عليهم السلام. فمن هنا يكون الكلام في هذه الحالة أكثر انسجاما مع ما يريده صاحب الكفاية، إلا أنه هنا لو نظرنا وتأملنا في كلام صاحب الكفاية من أول طرحه لوجدنا أن هناك دعويان في كلام صاحب الكفاية. فعندما قال هكذا أن ظرف اليقين بعدم الكرية هو ما قبل الزوال، وظرف الشك مرددا بين الساعة الأولى بعد الزوال والساعة الثانية، هنا دعوة هنا تبدأ من عندما يقول لأن عدم الكرية له اعتباران، اعتبار كما أشرنا أمس برحاض عمود الزمان وبالقياس إلى ساعات وآنات هذا الزمان، وباعتبار آخر وهو بلحاظ كونه مقيسا إلى زمان الملاقات الذي عبرنا عنه سابقا بالزمان النسبي، بحيث يكون عدم الكرية الذي هو جزء الموضوع متقيد بزمان، هذا الزمان هو زمان الملاقات، فالموضوع حينئذ هو عدم الكرية المتقيد بزمان الملاقاة. أما بالنسبة للاعتبار الأول فقلنا نحن أنه يوجد عندي في هذه الحالة اتصال من زمان اليقين بزمان الشك. إذ زمان الشك ما هو؟ هو قياس زمان الكرية وارتفاع عدم الكرية عليكم السلام إلى الزمان، وهو بهذا اللحاظ بلحاظ قطاعات وآنات الزمان هو مشكوك، والمفروض أنه متصل بزمان اليقين، فمن هنا لا مشكلة. ولكن هذه المشكلة تترتب مشكلة أخرى من ناحية أخرى، وهي أنه لا أثر له. هنا دعوة التي عند صاحب الكفاية، إذ أن لماذا لا يترتب أثر؟ إذ الحكم بانفعال الماء بالنجاسة أي بتنجس الماء مترتب على عدم الكرية، ليس عدم الكرية فقط، على عدم الكرية هنا المتقيد بزمان الملاقاة. واضح؟ فهذه دعوة من قبل من؟ من قبل صاحب الكفاية. والدعوة الثانية التي تقدمت الذي أيضا استطنها كلام صاحب الكفاية، فالدعوة الأولى صارت عندنا فالدعوة الأولى من صاحب الكفاية هي التي يبرزها الاعتبار الثاني، يعني أن موضوع الحكم بانفعال الماء بالنجاسة ما هو؟ عدم الكريات في زمان الملاقات على نحو الاقتران والتقيد. ومن هنا أنكر ترتب الأثر الذي هو انفعال الماء النجس وين في الاعتبار الأول، لأن الاعتبار الأول ينفي شبهة الانفصال ويثبت أن هناك شك في ارتفاع الكرية. مقتضى اليقين السابق أن نصحح هذا الشك، هذا اليقين، ونثبت عدم الكرية، فتثبت عدم الكرية بالاستصحاب. غير أن هذا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ إذ هذا عدم الكرية حتى لو اجتمع مع الملاقات فإنه لا يحقق لي ترتب الأثر. لماذا؟ لأن هذا عدم الكرية ليس في زمان الموصوف بأنه زمان الملاقات، بل لا بد أن نجر اليقين إلى زمان الملاقات، هذا زمان الملاقات، ويتشكل حينئذ من عدم الكرية مع زمان الملاقات موضوعا في عدم النجاسة. ثم بعد ذلك هذه دعوة الأولى. الدعوة الثانية هو ماذا قال في نهاية بحثه؟ قال أنه دعوة ثانية، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية ماذا قال؟ قال بأنه إذا كان عندي مثلا هذه الكرية التي نريد أن نستصحبها، ألا يعقل أن يكون زمان الكرية الذي يشترط اجتماعه وتقيده بعالم الكرية في الساعة الثانية؟ ألا يعقل أن يكون زمان الكرية هو الساعة الثانية؟ نعم يعقل. زمان الملاقات هو الساعة الثانية؟ قلت نعم. فإذا كان زمان الملاقات يحتمل أن يكون الساعة الثانية، فجرت عدم الكرية إلى زمان الملاقات حتى يترتب الأثر، سوف يأتي إلى فصل ما بين زمان اليقين الذي هو قبل زوال وزمان الشك الذي هو زمان الملاقات الذي هو الساعة الثانية. إذ لا معنى، هذه التي يدعيها، إذ لا معنى للشك قبل زمان الملاقات. فصار ظرف الشك وين؟ هل ظرف الشك هذه الساعة الأولى، الساعة الثانية، وهذه الساعة الأولى، هذه طلبناها ما هي؟ زمان الملاقات.
فضرب الشك أصبح في رواد زمان مغلقة. هذا ضرب الشك، هذا هو ضرب الشك. هنا تصبحت عدم الكلية مما قبل الزوال إلى هذا الزمان. أما تستعجل حتى لو كان زمان الكرية العرض، حتى لو كان عدم الكرية مشكوك هنا، قلنا لا ينفع. لماذا؟ لأنه ليس زمان الملاقات. فبالتالي في هذه الحالة إذا وصلنا إلى ضرب الشك فلا شك في الساعة الأولى، فلا شك في الساعة الأولى. هكذا يقول. لماذا لا شك؟ إذ الشك صار في زمان عدم الملاقات. فإذا صار الشك في زمان عدم الملاقات فتصبحت عدم الكرية من ما قبل الزوال في زمان الأمين إلى زمان الملاقات، فنثبت عدم الكرية بالاستصحاب مع تحقق الملاقات بالوجدان، فيتحقق الاستصحاب. غير أنه حصل بينهما بالساعة الأولى، وهذا يؤدي إلى فصل زمان اليقين عن زمان الشك، الذي معناه أنه لا يكون عندي اتحاد بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. فالدعوة الثانية أنه لا شك في عدم الكرية قبل زمان الملاقات. هذا ما يقصده من كلام صاحب الكفاية الأولى، أن موضوع لها من هو عدم الكرية في زمان الملاقات، بحيث يكون الموضوع مركبا أم مقترنا، يكون مقترنا ومتقيدا بزمان عدم الملاقات. لاحظوا عبارته، عبارة وين؟
هكذا حتى
عبارته هي هذا، يقول: وأخرى نأخذه بما هو مقيس إلى زمان الملاقات ومقيد له. هذا بالاعتبار الثاني، ومقيد له، يعني شو صار عندي؟ زمان الملاقات أو عدم الكرية المتقيد بزمان الملاقات هو موضوع الحكم الشرعي، هو موضوع البحث. ثم بعد ذلك جرى الثانية ويسرا موجودا، هكذا يقول: أي مقيسا، ومن الواضح أن الشك فيه إنما يكون في زمان الملاقات، إذ لا يمكن الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية. لاحظوا المنسوب إلى المتقيد، المنسوب إلى زمان الملاقات. واضح؟ فدعوانا المستعملة لا شك. الشهيد الصدر رحمه الله تعالى يورد على هذا الكلام إشكالان. إشكال الأول هو بمثابة إشكال حلي، والإشكال الثاني هو بمثابة إشكال النقدي. فيريد الشهيد الصدر أن يبطل كلا الدعوتين. ثم بعد ذلك على فرض هذا النقدي، على فرض أننا سلمنا بمقولة المحقق لهم، فيرد عليه النقد: أنك إذا التزمت بهذا لابد أن تلتزم به في جميع الموارد، ومن الموارد التي لابد من الالتزام بها ويجري ما ذكرته هو ما قلت بجريان الاستصحاب فيه بلا أي محذور، وهو جريان الاستصحاب للجزء من الموضوع المركب في الصورة الثانية. الآن كيف رد شهيد الصدر؟ يقول شهيد الصدر رحمه الله تعالى أنه هذا هو المتوهم من الكلام، أو هذا هو العقل، هذا هو الظاهر من كلام الأخر، ولكن هذا ما يعني خرجنا عن محل البحث. لماذا؟ لأن هذا معناه أنه موضوع الأثر الشرعي والذي هو انفعال الماء في النجس قد كان ما هو عنوان انتزاعي، أي لم يكن ذات عدم الكلية مع ذات الملاقاة، بل كان مع عدم الكلية المتقيد بزمان الملاقاة. فالأثر الشرعي مترتب على من؟ على التقيد ما بين الجزئين لا على ذات الأجزاء. وعندما دخلنا في البحث في الاستصحاب في الموضوعات المركبة قلنا هناك أنه حتى يجري الاستصحاب بلا مشكلة يشترط أن يكون موضوع الأثر الشرعي هو ذات الجزء بما هو جزء، لا ذات الجزء المتقيد بالجزء الآخر، وإلا لم نجر الاستصحاب. لماذا؟ قلنا سابقا لأن حينئذ الموضوع كل الموضوع سوف يكون ما هو التقيد والاقتران، فاستصحاب الجزء مطلقا الى زمان المناقضات ماذا يثبت لي؟ يثبت لي ان الجزء موجود في زمان المناقضات، ولكن التقيد هذا عنوان لازم عقلي، فلازم عقلي فيكون من باب الاصل ان يثبت، والاصل يثبت عليه السلام ليس بحجه. فمن هنا اشترطنا في جريان الاستصحاب في الموضوعات المركبة ما هو؟ أن يكون الموضوع هو ذات الجزء بما هو جزء، لا الجزء المتقدم الجزء الآخر. وهذا الدعوة من قبل صاحب الكفاية ماذا تفعل؟ تجعل موضوع الأثر الشرعي هو تقيد الأجزاء لا ذات الأجزاء بما هي هي. نعم، وشرط تشهيد الصدر يدخل من نقاشه لهذه وين الدعوة الثانية. نعم، هنا في هذه الحالة هل يوجد عندي شك قبل زمان الملاقات أو لا يوجد؟ شهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول يوجد عندي عمود الزمان. لا، عمود الزمان هذا الجواب. هنا عدم الكلية الذي هو في هذه الحالة زمان، عدم الكلية زمان المفروض زمان المتيقن، هنا عند الساعة الأولى، ساعة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، سادسة. نعم، في الساعة الأولى نحن حتى بفرض عند زمان اليقين زمان الملاقات غير معلوم، زمان عدم ارتفاع الكلية عدم الكلية غير معلوم. فيقول لو جئنا إلى عدم الكلية الذي ولكن نعلم بأنه بعد الزوال حدثت الكلية وحدثت الملاقاة، فيعني أنه من عند الزوال إلى آخر عمود الزمان زمان الشك، زمان الشك عليه نحو، يعني أنه يحتمل أن يكون في الساعة الأولى، فالساعة الأولى زمان للشك في ماذا؟ في ارتفاع الكلية، والساعة الثانية كذلك الأمر، والساعة الثالثة وهكذا. فزمان الشك يعني يوجد شك فعلي في كل ساعة من ساعات الزمان. نعم، فهنا صاحب الكفاية العبارة هي أنه لا شك قبل زمان الملاقاة، والحال نحن لو نظرنا إلى زمان الشك يعني ما بعد الزوال زمان الارتباك، ففي كل آن من آناته هو زمان للشك في ارتفاع عدم الكلية. غاية الأمر أنه لا يمكن تردد الأثر إلا متى؟ إلا في زمان الملاقات، إلا في زمان الملاقات. والحال أنه في نقاشه للدعوة الأولى لصاحب الكفاية أن موضوع الأثر هو الترتب ما بين عدم الكلية وزمان الملاقات، لا تقيد عدم الكلية بزمان الملاقات. فحينئذ إذا كان الترتب يعني في هذه الحالة أنه لا أنه إذا وصل عدم الكلية إلى زمان استصحابنا عدم الكلية إلى زمان الملاقات فحينئذ يتأثر. ولو فرضنا ان زمان الملاقات هو هنا، فنستصحب عدم الكليات الى الساعه الرابعه. هنا من اثر ترتب الاثر، ولكن ترتب الاثر في هذه الحاله هو الذي يعني زمان ترتب الاثر هو الذي فصل عن زمانه اليقين. لماذا؟ مثلا الساعة واثنين والثانية، ولكن زمان الشك هل مفصول عن زمان اليقين؟ أبدا. لماذا؟ لأنه من عند الزوال تبدأ في كل آن من الآنات ماذا؟ الشك في ارتفاع زمان الكرية، فيكون زمان الشك في ارتفاع الكرية متصلا بزمان اليقين. نعم زمان ترتب الأثر يعني الوقت الذي يترتب فيه الأثر هو الذي يكون مفصولا والمعتبر في باب الاستصحاب حتى يتحقق أن الشك في نفس ما هو متيقن أي بعبارة بعض الكفاية، حتى يتحقق اتصال زمان اليقين بزمان الشك إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى زمان الجزء الذي يراد استصحابه لا إلى زمان ترتب الأثر. والذي حصل على صاحب الكفاية أنه نظر إلى زمان ترتب الأثر لا إلى زمان الجزء الذي يراد استصحابه. ومن هنا إذا كان المنار والمعيار في جريان الاستصحاب هو ملاحظة زمان الجزء الذي يراد إثباته أصحابه فهذا دائما متصل، زمان الشك فيه دائما متصل بزمان اليقين. فلا ينقض ما ذكره صاحب الكفاية الذي قال لا شك في عدم الكلية قبل زمان الملاقات. واضح؟ فلذلك في هذه الحالة لا فصل بين زمان اليقين وزمان الشك أبدا. نعم هناك فصل بين زمان ترتب الأثر الشرعي وزمان اليقين، وهذا ليس معتبر في الاستصحاب. ومباشرة الشيخ الصدر ماذا يقول؟ إذا لم يبقى في قلب الشيء في النفس الشيء، فأعطيك مثال لا أحد من الأعلام حتى صاحب الكفاية ينكره، هذا ما ذكر في بحوث اجتهاد وتقنين. يقول هذا الكلام الشهيد الصدر لم يذكره في الدورة الأولى، يعني الدورة الأولى لم يذكر هذا البيان لصاحب الكفاية، فذكره في الدورة الثانية في الدورة التي حضرها السيد محمود، بينما دورة السيد قاسم هذا لا يوجد، يعني لم يكن مطروحا سابقا. نعم السيد قاسم نقله في الحاشية ونقله عن الحلقة الثالثة، لم ينقله عن تصريح السيد محمود، فهذا ولذلك يوجد فيه نوع من الدقة. المثال ما هو؟ يقول عندي فجر هذا هنا الفجر، هنا طلوع الشمس، هنا الساعة الأولى الساعة الثانية. زيد كان مجتهدا عند الفجر، هنا عند طلوع الشمس شككنا زمان الشك في بطاقة الاجتهاد. هنا زمان تحقق العدالة. يقول الشهيد الصدر أو حتى لو خلينا نكون أكثر دقة بعد طلوع الشمس، زيد كان عند الفجر مجتهدا، ونعلم أنه حتى لو كان مجتهدا لا يتأثر بأثر الشرع إلا إذا ضمن الكعبة، إذ موضوع وجوب التقليد مركب من الاجتهاد ومن العدل. فيقول أنه زيد كان مجتهدا عند الفجر، بعد طلوع الشمس شككنا في بطال اجتهاده. يجري هذا الاستصحاب يجري، ولكن الآن في هذا الزمان، زمان تحقق العدالة، هل يمكن جر الاجتهاد إلى هذا الزمان وإثباته بالاستصحاب؟ هل يمكن لشخص يدعي أنه في هذا الزمان لا شك في اجتهاد زيد؟ تقول أبدا. لماذا؟ لأننا نحن بعد طلوع الشمس نشك في اجتهاد زيد، فمنتظر الاستصحاب أن نثبته بالاستصحاب، يعني يثبت عندي تعاقدا غير الأمر تأثر أكثر واحد بعد ساعتين. فبعد الساعتين يقول من هذا الزمان، يعني من زمان طلوع الشمس الى مضي ساعتين كلها زمان شك، فنستطيع ان نجر الاجتهاد الذي كان متيقنا الى زمان ترتب الحكم وهو زمان الحدث، مع انه يفصل ما بين زمان ترتب الحكم، وأطرحه زمان ترتب الحكم وزمان اليقين يوجد عندي ساعتين، ومع ذلك صاحب الكفاية يكون بجريان حاضرنا وترتب الأثر عليه. مع أنك أيها المطالب الأخر المطالب الثاني لابد أن تقول هناك فاصل زمني يفصل زمان اليقين عن زمان الشك، مع انه الذي يفصل هو زمان تنفذ الاثر وليس زمان الشك، بل زمان الشك متصل دائما بزمان اليقين. فمن هنا لا بد ان يعلم بان الزمان الذي يفصل بين زمان العداله او في مكان زمان ملاقات مع تحقق عدم الحريه، ان هذا الفاصل فاصل يترتب عليه الأثر لا فاصل يترتب عليه الاستصحاب. فمن هنا في بين زمان الجزء الذي يراد استصحابه وزمان اليقين لا يوجد فاصل، الفاصل فقط بين زمان اليقين وزمان ترتب الأثر، وهذا لا يحل بأصل الاستصحاب. هذا هو الجواب الحل الذي ذكره الشهيد الصادق. فيقول ونلاحظ على ذلك أن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على عدم الكرية المقيد بالملاقاة، هذا دعوى أهل صاحب الكفاية، أي على اجتماع أحدهما بالآخر، يعني على اقتران أحدهما بالآخر، فقد يتبادر إلى الذهن أن الشك في هذا العدم أي عدم الكرية المقيد بالملاقات كما قال صاحب الكفاية لا يكون إلا في زمان الملاقات، وأما الشك قبل زمان الملاقات في عدم الكرية فهو ليس شكا في عدم الكرية المقيد بالملاقات، هو شك بماذا؟
شك بعدم الكرية، ولكن ليس شكا بعدم الكرية المقيد بالملاقات، وهذا الذي له مدخلية في ثبوت الأثر وليس الشك في عدم الملاقات، كما هو تصريح قلنا نحن من صاحب الكفاية بناء على هذا التفسير. ومن هنا قلنا بأن كلامه يستبطن دعويان. الدعوة الأولى التي قلناها وهي أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية المقيد بالملاقات، والدعوة الثانية أنه لا شك في موضوع في الجزء الذي هو موضوع الأثر ماذا قبل زمان الملاقات. ولكن الصحيح أن الأثر الشرعي مترتب على عدم الكرية والملاقات بنحو التقيد والاقتران، لا بنحو التركيب بدون أخذ التقيد والاجتماع والاقتران في الموضوع، وإلا لما جرى استصحاب عدم الكرية رأسا كما تقدم، حيث ذكرنا بأن موضوع الأثر هو ذات الجزء بما هو جزء لا الجزء المتقيد بالجزء الآخر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام يكفي أن يجتمع عدم الكرية والملاقات في زمان واحد، وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته، ما معنى بذاته؟ يعني لا عدم الكرية المتقيد بزمان الملاقات، فهو بذاته ماذا؟ موضوع جزء من موضوع الحكم. في دعوة صاحب الكفاية عدم الكرية ليس جزءا من موضوع الحكم، عدم الكرية المقيد بالملاقات هذا الذي يعبر عنه هو الذي يكون جزءا للموضوع. فمن هنا صاحب الكفاية قال لو قسنا عدم الكرية إلى عمود الزمان وإن كان هناك شك، لأن هذا لا ينفعنا، هذا دعوة صحيح. هذا ما معنى أن عدم الكرية لنفسي ليس جزءا للموضوع؟ يقول له صاحب السيد الشهيد نحن قلنا سابقا موضوع الحكم يتألف من جزئين، كل جزء على حدة بذاته يشكل جزءا من موضوع الحكم، لا الجزء الملاحظ تقيده بجزء الآخر. وعليه أنت باعترافك أن ماذا؟ أن الشك في ذات عدم الكرية أو ارتفاع الكرية مرتبط بزمان اليقين، وهذا يعني أن عدم الكرية بذاته لا بما هو مقيد بزمان الملاقات جزء الموضوع، لا فرق في ذلك بين ما كان في زمان الملاقات أو قبل زمانها. نعم غير ما في الأمر، ما هو؟ أنه غير أنه في زمانها زمان الملاقات يكون الجزء الآخر موجود أيضا، والمفروض موضوع الحكم ما هو؟ تواجد كلا الجزئين في زمان واحد فيترتب الأثر. وعليه فعدم الكرية هذا ذات عدم الكرية مشكوك منذ الزوال، لأن نعلم بارتفاعها إلى زمان الملاقات، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب فعلا إلا إذا استمر هذا العدم إلى زمان الملاقات. وترتب الأثر شيء واستصحاب الجزء الذي يشكل جزءا من موضوع الأثر شيء آخر، فيجري استصحاب عدم الكرية من حين ابتداء الشك في ذلك الزمان الواقع للملاقات، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية. نعم، لأنه لماذا قال في ذلك الزمان الواقع للملاقات؟ لأنه لا نعلم، نحن نقول في علم الله لعله هو الساعة الثانية، في علم الله لعله هو في الساعة الأولى، ولكن على أبعد تقدير مثلا هو ماذا؟ في الساعة الخامسة مثلا، هذا في علم الله في الساعة الخامسة. فنجر عدم الكرية مما قبل الزوال إلى زمان الواقع للملاقات، وبهذا نثبت بالاستصحاب عدما للكرية متصلا بالعدم المتيقن. نعم في هذه الحالة الأثر، وإن كان الأثر الشرعي لا يترتب إلا بعد مجيء زمان الملاقات، لا يترتب على هذا العدم إلا في مرحلة زمنية معينة وهي الزمان الواقع وفي علم الله للمراقات. وهذه قد تكون متأخرة عن زمان اليقين، وقد تكون ليس متأخرة لعلها في الساعة الأولى حدثت، ولكن لو كانت متأخرة فهذا لا يضر. فإن المناط هنا، فإن المناط اتصال المشكوك، يعني أن هذا الفاصل ما بين زمان ترتب الأثر وبين زمان اليقين بعدم الكريات لا يؤثر. فإن المناط اتصال المشكوك، يعني الجزء الذي يراد استصحابه، الذي يراد إثباته باستصحابا بالمتيقن، لا زمان ترتب الأثر بالمتيقن، لا اتصال فترة ترتب الأثر بالمتيقن. لأن المثال الذي ضربناه، فإذا كنت على يقين من اجتهاد زيد فجرا وشككت في بقاء اجتهادي بعد طلوع الشمس، ولكن الأثر متى يترتب؟ بعد تحقق العدالة، أي بعد الساعتين من طلوع الشمس، ولم يكن الأثر الشرعي مترتبا على اجتهاده عند الطلوع، إذ لم يكن عادلا بل تحققت العدالة بعد ساعتين، وإنما أصبح عادلا بعد ساعتين، أفلا يجري استصحاب الاجتهاد إلى ما بعد طلوع الشمس، إلى ما بعد الساعتين من طلوع الشمس؟ نعم يجري، كما أنه يجري بعد طلوع الشمس فيجري لما بعد طلوع الشمس بساعتين، إلى ساعتين بعد طلوع الشمس نعم يجري، وحتى صاحب الكفاية يقول بجريان الاستصحاب. فكذلك في المقام، مع أنه في هذه الحالة فترة الحكم الذي هو بجواز التقليد متأخر عن ماذا؟ عن زمان اليقين بساعتين، ولكن هذا الزمان ترتب الأثر وليس زمان الشك، زمان الشك يبدأ من عند طلوع الشمس، وهذا متصل بزمان اليقين. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول أو الملاحظة الأولى. الآن الملاحظة الثانية، وهي ملاحظة أو بالعبارة أخرى جواب نقدي. سلمنا معك أيها المحقق الخراساني بما ذكرته من شبهة انفصال الزمان اليقيني عن زمان الشك بالساعة الأولى. بناء على هذا الكلام لابد أن تلتزم بعدم جريان الاستصحاب في السورة الثانية. السورة الثانية ما هي؟ السورة الثانية معلومية زمان المواقف، معلومية السورة الثانية التي يقول صاحب الكفاية في جريان الاستصحاب فيها، ما هي؟ معلومية زمان الملاقات مع مجهولية زمان ارتفاع عدم، وقال في جريان الاستصحاب فيها. هذا الزمان هنا عدم الكرية كان متيقنا حتى بالفرض أنه الساعة الثانية، الساعة الثانية هي زمان المنقط صحيح؟ فعندي الآن خلينا حتى نطول أنا واضح هنا في كل ساعة من هذه الساعات يحتمل أن يكون هو الزمان ارتفاع الكرية صحيح؟ يعني يمكن أن يكون عدم الكرية ارتفع ما قبل زمان الملاقات، ويحتمل أن يكون ارتفع ما بعد زمان الملاقات، ويحتمل أن يكون ارتفع في زمان الملاقات، ولكن كل ما في زمان الملاقات لا يفيدنا. فمن هنا يعني يوجد عندي احتمال ان زمان الملاقات ما حصل، العقل زمان ارتفاع الكرية قبل زمان الملاقات في الساعة الثالثة، زمان حدوث او ارتفاع لا بأس، زمان حدوث الكرية. فحينئذ سوف يصل عندي لأنه سوف يبدأ، فيتحقق هنا في هذه الحالة الأثر،
ولكن ألا يقصد أنه في التفسير الثاني ما نجعل الفاصل من هو الزمان الساعة الأولى وحسب الفرق عندي ساعة سنة فأنت تقول لي غير عادي هنا أيها المحقق الخراساني مع أنه يفصل ما بين زمان الشك وزمان اليقين ساعة زمنية فلو كان الزمان في نفسه يشكل فاصلا مانعا من جريان الإصحاب إذ سوف يؤدي إلى الفصل ما بين زمان اليقين وزمان الشك لابد أن تلتزم به بين الصورة الثانية وعندك في الصورة الثانية تقول بجريان الإصحاب فإما أن تلتزم بما ذكرته وهذا لازمه إنكار جريان الإصحاب الصورة الثانية وإما أن تلتزم بجريان الإصحاب الصورة الثانية وهذا لازمه إنكار أن الفاصل الزماني بين زمان اليقين وزمان ترتب الآثار يعد مانعا من جريان
فلذلك يقول له وثانيا إنما ذكره لو كان لمنع عن جريان استصحاب عدم الكرية فيما إذا كان زمان حدوثها مجهولا كما في الصورة الثانية مع العلم بتاريخ الملاقات كما إذا كان عدم الكرية وعدم الملاقات معلومين عند الزواج يعني كنا باعتبار هذه الحالة معلومة وحدثت الملاقات بعد ساعة نحن طينا مثال أكبر ولا يدرى متى حدثت الكرية هل حدثت قبل زمان الملاقات أم بعد زمان الملاقات لا ندري فإن استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات يجري عند صاحب الكفاية كما بينا سابقا مع أنه يواجه نفس الشبهة الآنفة الذكر أي هناك فصل زمني ما بين هذا الزمان وهو زمان الملاقات مع الزمان الذي يستصحب إليه عدم الكرية مع زمان اليقين لأن الشك في عدم الكرية المنسوب هذه حتى لا ننساها المنسوب إلى زمان الملاقات في هذه الحال يعني المقيد بزمان الملاقات المقترن بزمان الملاقات إنما هو في زمان الملاقات يعني حسب مثال نحن في الساعة الرابعة بحسب تصور الشبهة أي بعد ساعة من الزوال مع أن زمان اليقين بعدم الكرية هو الزوال فيفصل بينهما بساعة زمنية وهذا الفاصل بنظرك يا صاحب الكفاية لابد أن يكون مانعا من جريان الاستصحاب والحال أنك ترى جريانه فيحصل في هذه الحالة كما قلنا فاصل زمني ما بين زمان اليقين وزمان الشك زمان الشك هو زمان الملاقات بحسب تصوير الأخوند الخراساني فمن هنا يعد هذا جوابا نقديا على كلام الأخوند فإما أن يلتزم فلابد أن يلتزم بلوازمه وإما أن لا يلتزم أيضا لابد أن يلتزم بلوازمه فحاله يثبت على نحو مانعة الخلو فلا يمكن الإيمان بشبهة انفصال اليقين زمان اليقين عن زمان الشك بزمان مع إيمان بجريان الاستصحاب في الصورة الثانية ولا يمكن إنكار ذلك يعني إنكار ولا يمكن في هذه الحالة اجتماعهما نعم إما أن ينكر الأولى فمعناه أنكر الثانية وإذا أنكر الثانية يعني معناه في هذه الحالة إن أنكر جريان الاستصحاب فهذا مخالف لما ذكره فلا يمكن أن يقول بجريان الاستصحاب مع الإيمان بتلك المقولة فهذان لا يجتمعان هذا تمام الكلام في مباحث الاستصحاب نعم يوجد بعض المباحث هنا وهي من باب التنبيهات ومن باب التطبيقات للاستصحاب إلا أن الشهيد الصدر رحمه الله تعالى قد أعرض عنها لماذا؟ اكتفاء بما ذكره في الحلقة الثانية إذ هذا المقدار هو الذي يريد أن يوصله إلى الطالب نعم أبحاثهم أبحاث هذه أو الدخول في هذه المباحث بشكل أعمق مطلوب، ولكنه ليس على هذا المستوى بل في مستوى أعلى، وإن كان طبعا سوف يتعرض فيما بعد إن شاء الله كما سنرى إلى تعميق مسألة الأصل السببي والأصل المسببي، ولا نرى حاجة للتوسع أكثر في هذا من هذا في استيعاب نكات الاستصحاب في الموضوعات المركبة، إذ هذا هو المهم. نعم قلنا يوجد بعض النقاشات ومشاكل ذلك، ولكن ترجع إلى دراسات أعلى، كما أن ما تقدم من بحوث الاستصحاب أحاط بالمهم من مسائله منضم طبعا إلى ما موجود في الحلقة الثانية، وهناك مسائل في الاستصحاب لم نتناولها بالبحث، هناك الاستصحاب المتدرجية وهذا بحث أيضا مهم وله ثماره الفقهية، والأصل السببي والمسبب، وذلك اكتفاء بما تقدم من حديث عن ذلك في الحلقة السابقة. وبذلك نختم الكلام عن الأصول العملية وندخل في بحث الخاتمة، وهي التي تعالج قضية تعارض الأدلة، والبحث فيها بحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول، لا بد من البحث فيما يرتبط بالتعارض غير المستقر والذي يلجأ فيه عادة إلى قواعد الجمع العرفي، فلا بد أن ندرس ما هي قواعد الجمع العرفي. والبحث الثاني الذي يتضمنه بحث التعارض الأدلة هو ما يرتبط بالتعارض المستقر، والتعارض المستقر ينقسم إلى قسمين، يعني البحث فيه إلى قسمين، القسم الأول منه جعله النقطة الثانية والقسم الثاني جعله النقطة الثالثة، إذ البحث في التعارض المستقر يبحث عادة عن حكم هذا التعارض بحسب مقتضى القاعدة بغض النظر عن وجود الأدلة الخاصة، أي بملاحظة دليل الحجية، هل دليل الحجية له الصلاحية لأن يعبدنا بكلا المتعارضين أم لا، هذا سنبحثه، وهل مقتضى حينئذ القاعدة هو التساقط أو التخيير أو التوقف، سيأتي إن شاء الله تعالى. وأما القسم الثاني من التعارض المستقر هو البحث الثالث، حيث أننا سنعالج قضية التعارض المستقر ونرفع هذا التعارض بحسب الأدلة الخاصة، من أنه هل هناك مرجحات خاصة يلجأ إليها لأجل علاج التعارض، وهذا طبعا كما سيأتي إن شاء الله تعالى فيه عدة مباحث. وقبل بيان هذه المباحث الثلاثة التي تعالجها الخاتمة، قدم الشهيد الصدر رحمه الله مقدمة تمهيدية يطلعنا فيها على ما هو المقصود من اصطلاح التعارض أو من التعارض في اصطلاح الأصوليين، ثم بعد ذلك يعرج إلى قضية بعض المصطلحات المتداولة كقضية الورود والحكومة والتفصيل والتخصص، وإن شاء الله تعالى يأتي البحث فيه بعونه تعالى، والحمد لله.